فضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب، ومجري السحاب، ومسدد الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق البحر العباب، وهازم الأحزاب. بث في الكون آيات قدرته وعظمته، ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، أذهل همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء الثاني والأربعون. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، قبل أن نواصل ما بدأناه، توفي لنا أخ كريم فاضل من أهل العلم وفضيلة الشيخ حسن مصطفى من أهل العلم مصر. هذا الرجل كان خلوقا تواضعا محبا للعلم وأهل العلم، وكان صاحب سنة، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، فأدعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يباعد بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقه من الذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه. ربنا لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فكما تعودنا في بداية اللقاء المفتوح أن نبدأ بمسألة جاءتنا عبر الخاص نجيب عنها، ثم ننتقل إلى أسئلة المتابعين والمتابعات. والمسألة التي ما زالت بين أيدينا كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في ظل تلك الهجمة الممنهجة حول السنة وصاحب السنة في الطعن والسب والعداء سواء في دول الغرب أو في غيرها. فيسأل السائلون: كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأنا منذ لقاءات نجيب عن هذه المسألة، ووصلنا إلى اللقاء 25 في رحابها. تكلمنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن نبينا محمد وعن شريعته القرآن والسنة، تكلمنا عن منزلة القرآن ومظاهر الإعجاز سواء الغيب أو التشريع أو التعليم إلى آخره. ثم بدأنا نقف أمام هذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ذكرنا العديد من تلك الوسائل، ووصلنا إلى الوسيلة 16. يقول فيها المصنف: الحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في المستحبات، ولو أن نفعل ذلك المستحب مرة واحدة في عمرنا، حرصا على الاقتداء به في كل شيء. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة هي التأسي به، فإنه الشريف الكامل في أقواله وأفعاله، السالك للصراط المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسوة إنما يوفق لها، عليكم السلام، من كان يرجو الله واليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب. أما غيره من الناس إذا خالفه في هديه عليه الصلاة والسلام فإن الأسوة به سيئة وضرة في الدين والدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، رواه البخاري. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في الأمور المستحبة. إيه المقصود بالمستحب؟ طبعا من المعلوم أن من أقسام الحكم الشرعي قسم يسمى المستحب، فعندنا الواجب، وعندنا المسنون، وعندنا المكروه، وعندنا المحرم، وعندنا المستحب. إيه مفهوم المستحب؟ المستحب له أسماء متعددة، من أسمائه النافلة، ومن أسمائه السنة، ومن أسمائه التطوع، وهو ما طلبه الشارع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام، يعني طلب فعله على سبيل الاستحباب. بمعنى آخر كما قال الفقهاء: ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، يعني إن فعل فأنت قد تأسيت بالنبي وتثاب على فعلك وعلى التأسي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإن لم تفعل فلا إثم ولا حرج عليك. ده ضابط المستحب طلبه الشارع على سبيل الاستحباب والندب، لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. وممكن ندخل في المستحب الأمور التي فعلها النبي جبلة وطبعا، فعلها عن طريق الجبلة والطبع. منها مثلا كيف كان يجلس عند طعامه؟ النبي كان يجلس على الأرض ويتكئ على ركبة قدمه اليمنى بيده ويأكل بثلاثة أصابع، هذه جبلة. وطبعا من فعلها بنية التأسي يثاب، ومن لم يفعل فلا إثم ولا عقاب. يعني مثلا حضرتك هتأكل على كرسي وعلى مائدة، لا حرج، لا حرج. ما يجيش واحد يقول لك ما أكل النبي على خوان قط. نعم، جبلة وطبعا كان يحب أن يقعد على الأرض جبلة وطبعا لا تشريعا. حضرتك بقى تقعد على ترابيزة السفرة ماشي، تقعد على كرسي ماشي، مش مشكلة خالص. لكن إن حبيت التأسي في هذا المقام وتجلس على الأرض، لك ثواب اتباع السنة، اتباع المستحب. النبي كان يحب ده. إيه كمان؟ مثلا لحم الضب كما ذكرت لكم في لقاءات متعددة. الضب حيوان يعيش في الصحراء، شبيه بالسحلية بس كبير شوي. عارف التمساح؟ يعني شبيه بالتمساح كده بس له أقدام، ويعني مش كبير زي التمساح، وصغير كده، ممكن يكون قريب من القط أو كذا. وهذا الحيوان يأكله أهل الصحاري. هذا الضب قدم على مائدة رسول الله، يعني طيبوه وقدموه للنبي، فرفع النبي يده ولم يأكل منه عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا خالد ابن الوليد كان بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسأل النبي سؤالا، أحرام هو؟ يعني هل أكل الضب حرام؟ قال النبي لا، ليس حراما، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه. يعني أنا لا أحب أكله. ليه؟ جبلة وطبعا يعني النفس ما تروحلهاش. في بعض الناس كده بعض المأكولات نفسك ما تروحلهاش، جبلة ممكن غيرك بيحبها جدا، إنما أنت تكرهها جدا، ما تحبهاش. وكان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه لا يعيب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. فهو ترك الأكل. طب ليه ما أكلتش؟ هل حرام؟ لا مش حرام. طب لماذا تركت؟ قال لأنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، يعني نفسي لا تقبله. ودي قضية مسلم بها، فطرة جبلة وطبعا. بعض الناس بعض المأكولات لا يأكلونها، ليست لأنها محرمة أبدا، لكن نفسي لا تقبلها. وتجد غيرك ما شاء الله عنده نهمة فيها، يعني يأكلها بكثرة ويحبها. فدي اختلاف النفوس والطبائع، كما قال القائل لولا اختلاف الأنظار لبارت السلع. يعني لو كلنا بنحب حاجة واحدة فقط مش هنلاقيها، وبقية السلع تبوظ، محدش هيشتريها. فسبحان من جعل الأنظار تختلف، والمحبوبات تختلف، والمكروهات تختلف وفق النفوس والطبائع والجبلات. كثيرا ما أقول لك في هذا الباب، الإخوة قديما أهل المغرب كانوا بيأكلوا حاجة اسمها الببوش، وبعض كثير منهم يحبونها حبا شديدا، بيسموه الحلزون أو حاجة زي كده، بيبقى في قوقعة كده، صح يا محمد؟ حلزونة، محمد مغربي. وأذكر أن بعضهم يعني قال لي أجيب لك الببوش، قلت له لا ما بحبوش. لأ. قال لي لماذا؟ فقلت له كده على شاكلة قول النبي لما قال لخالد إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فقلت له الببوش معرفوش ما أكلوش، خلاص أنا النوع ده معرفوش عندنا في بلدنا وما أقدر شكله، يعني جبلة وطبعا. فسبحان من غير في النظرات والمحبوبات والمبغوضات إلى آخره. فنيجي للضب بقى، النبي لم يأكله جبلة. فلو حضرتك مثلا بتحب وأردت أن تترك أهله أكله تأسيا بالنبي، لك أجر، لك أجر في ذلك. ليه؟ لأن أنا حبيت أتأسى بالنبي في الأمر الجبلي ده أو في الأمر الطبيعي ده، بالضبط كما فعل أبو أيوب الأنصاري عندما كان يذهب بالطعام لرسول الله وينتظر هو وأهله حتى يفرغ النبي من الطعام ثم يأكل من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا بالنبي. وذات مرة صنعوا له طعاما فيه البصل والثوم ورفعوا للنبي، وانتظر بعد قليل رد النبي الطعام ولم يأكل منه شيء. فتعجب أبو أيوب وحمل الطعام إلى النبي وسأله: كنا ننتظر فراغك من طعامنا حتى نأكل من نفس الموضع، فلما رددت طعامنا؟ قال: يا أبا أيوب، به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. أبو أيوب سأل نفس السؤال اللي سأله سيدنا خالد: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أناجى. أنا بيجيني الملك والملك يكره الريح القبيحة وأنا كذلك لا أحب الرائحة الغير حسنة، فلا أكل البصل ولا الثوم. فماذا فعل أبو أيوب؟ قال: لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسي أكل البصل والثوم تأسيا لا تحريما، لأن البصل حلال والثوم حلال، لكن له رائحة، والنبي كان يبغض الرائحة الكريهة ولا يحبها، لأن الملك يأتيه يصلي بأصحابه، يعظ أصحابه، يجلس بينهم، فكان يحب الرائحة الحسنة الطيبة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأبو أيوب الأنصاري تأسى بالنبي بدي، مع أنه أمر إيه، جبلي أو طبعي إلى آخره. فأنا أقول عليك أن تفعل المستحب تأسيا حتى تثاب. طب ناخد مثلا أمثلة لبعض المستحبات والسنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، وسننت لكم قيامه، قيام الليل يعني في رمضان. النبي سن ده، ده من المستحبات، من النوافل، من التطوع. إذن عليك أن تحرص على ده تأسيا بالنبي ونصرة للنبي. لما يجي رمضان كن حريصا على صلاة القيام في المسجد مع المسلمين اللي بنسميها التراويح، لأن الذي سنها هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، سنها في المسجد. النبي كان يصلي القيام في البيت، إلا في رمضان سن قيام الليل فين؟ في المسجد. صلى بأصحابه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فلما كثرت أعدادهم وملأوا طرقات المدينة لم يخرج عليه. في صلاة الفجر سألوه: لم تخرج علينا ككل ليلة؟ قال: علمت بمكانكم ولم أخرج لأنني خشيت أن تفرض عليكم. يعني أنا خفت لو خرجت في اليوم الرابع ربنا يفرضها عليكم ولن تستطيع. يعني هي نافلة والناس بتقصر، ما بالك لو فرضت. فلما كانت هذه العلة، بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى وفي زمن عمر، وجد عمر الناس يتفرقون في الصلاة، فجمعهم على إمام واحد في المسجد وأحيا سنة النبي من جديد وأعاد القيام في رمضان إلى المساجد. إذن ده من المستحبات، من النوافل، من التطوع اللي المسلم يحرص عليها نصرة للنبي وتأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا في حديث النبي قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طبعا في خلاف بين الفقهاء في قضية غسل الجمعة الواجب أم مستحب، على قولين يمكن هذا الحديث يفصل. قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، يعني الغسل أفضل، يعني سنة، يعني نافلة، يعني مستحب، وإن كان أكد عليه في زمانه لعلة. قال الشراح والعلماء إن في زمن النبوة كان معظم الصحابة يعملون برعي الأغنام والتجارات، والبيئة كانت شديدة الحرارة، والماء كان قليل جدا شحيح، فطبعا من كثرة العمل وفي الحر وكذا فكان ريح العرق يؤذي الناس، فأكد على غسل الجمعة. لماذا؟ حتى لا يؤذي بعضهم بعضا في هذا الاجتماع واجتماع يوم الجمعة. إنما نقول إنه مستحب على أحد القولين، ومن أراد الأكمل والأفضل أن يغتسل يوم الجمعة تأسيا واتباعا للمستحب. يبقى نحرص على غسل الجمعة، وده من فعل المستحب. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل من المستحبات، من النوافل، من باب التطوع، وكذلك صيام شهر الله المحرم. يبقى المسلم المتأسي بالنبي الحريص على نصرته يحاول يغتنم فيكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وخاصة ما أكده النبي يوم عاشوراء، لأنه يكفي الذنوب عن مضى. كذلك قيام الليل ولو بركعتين، يعني لا تحرم نفسك من التأسي في هذا الباب ولو بركعتين. مثلا ما بتستطيعش إنك تسهر، طيب نام وقبيل الفجر ولو بربع ساعة تصلي ركعتين، تصلي ركعتين بنية القيام، لأن القيام ممتد حتى أذان الفجر، أو تقوم وقت السحر قبيل الفجر بنصف ساعة أو قليل من ذلك، وتكثر من القيام مع استغفار. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، بيمدح الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. يبقى كن حريصا على هذا المستحب وعلى هذه النافلة وهي قيام الليل، لأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن. يبقى ده من المستحبات ومن المندوبات إن أنت تحرص على تعلم القرآن تلاوة وتدبرا، وتعلمه لغيرك وتعلمه لغيرك. أيضا في رمضان لما قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، أي في أكلة السحور بركة، فنحرص على وجبة السحور في رمضان لأنها فيها بركة. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. يعني إيه؟ من المعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، فلو حضرتك في كل شهر عربي صمت ثلاثة أيام، ولتكن القمرية يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الحسنة بعشر، يبقى ثلاثة أيام في عشر بكم حسنة؟ بثلاثين، يعني يعادل ثلاثين يوما، يعني يعادل صيام الشهر. ويجي لك رمضان تصوم رمضان أكنك صمت العام كله، إنك كل شهر بصوم ثلاثة أيام، فأكنك صمت الشهر العربي ده، وكمان معهم رمضان يبقى صمت العام كله. لو فعلت هذا في كل عام أكنك صمت الظهر كله وأجرت على صيام العمر كله. أيضا من المندوبات والمستحبات صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. وفي صيام عرفة النبي أكد فضيلته بأنه يكفي الذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل، فنحرص على صيام عرفة لغير الحجيج. صيام عاشوراء كما ذكرت يكفر السنة الماضية، والنبي قال لئن بقيت إلى قبل لأصومن تسعاء، كان يخالف غير المسلمين، فنتأسى بهذه السنة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني قبل الإقامة بعد أذان المغرب صل ركعتين، ودي من المستحبات لأنه قال لمن شاء، فتكون أنت حريص على الركعتين دول بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، دي كلها من المستحبات. النبي أيضا قال في الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة فقط، مش هياخدوا منك بالظبط دقيقتين ثلاثة. يعني اجلس كده 3 دقايق سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، مش هتكمل ال3 دقايق وتقول 100 مرة، قول 5 دقائق. ال100 مرة دول في كل يوم الذنوب اللي عندك تغفر وتتساقط عنك كما يذهب زبد البحر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولو كانت مثل زبد البحر أي كثرة فتتساقط عنك. يبقى دي من المستحبات من المندوبات وأجور عظيمة جدا فما نفرطش فيها. النبي أيضا رغب في النفقة فقال ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فبيرغبنا في فعل الصدقات، ودي من المستحبات والمندوبات. ربنا يخلف عليك ويبارك لك في مالك ويزود المال بركة، بخلاف البخيل المقتل الممسك الملك بيدعي عليه بالتلف والعياذ بالله، تلف المال وضيعه. فأنت تكون حريص على هذه المندوبات والمستحبات تأسيا بالنبي ونصرة لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا المستحب يا إخوة له فوائد كثيرة جدا جدا وثمار، منها أنه يجبر النقص في الفريضة. يعني إذا كان الفرض عندي فيه نقص بتيجي النوافل والمستحبات والمندوبات تكمل هذا النقص. يوم القيامة عندما يعرض المرء على ربه ويسأله عن صلاته ويقول للملائكة أكاملة أم ناقصة، فإن كانت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من نافلة، شوفوا النوافل اللي عنده، فتأتي النافلة فتجبر لك النقص تجبر لك النقص. فإحنا في أمس الحاجة لهذا، إضافة لزيادة الخير في الدنيا والبركة في الأعمار والنور في القلب وفي الوجه، لأن اتباع السنة كله نور وكله بركة. إذن علينا إذا أردنا نصرة النبي أن نحرص على الاقتداء به في المستحبات وفي المندوبات، فهذا من نصرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نستقبل الأسئلة والاستفسارات إن وجدت عبر البث، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله رب العالمين. شيخنا الشيخ أحمد عبد القادر مرحبا، يقول شيخنا ما أفضل كتاب في شرح أسماء الله الحسنى وكذلك الأحاديث القدسية، وأخيرا كيف يتقن طالب العلم فن الناسخ والمنسوخ وأسماء الكتب وجزيتهم خيرا؟ بركت حبيبي. أما عن الأسماء والصفات فما وجدت أفضل ولا أيسر ولا أسهل من كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، كتاب من مجلدين وإحنا لنا شرح عليه بنواصله عبر البث كل يوم سبت، ومن أفضل الكتب السهلة الميسرة في شرح الأسماء والصفات، لأنه بيبدأ بمفهوم الاسم في لغة العرب، ثم أدلة الاسم من الكتاب وصحيح السنة، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، ثم آثار الإيمان بهذا الاسم أي كيفية التعبد لله بهذا الاسم. وكذلك بالنسبة للأحاديث القدسية هناك كتاب طيب يسمى صحيح الأحاديث القدسية، لا أدري اسم الكاتب لكنه من أفضل الكتب لأنه انتقى الصحيح فقط مع شرح مبسط وجميل. كيف يتقن طالب العلم فن الناسخ والمنسوخ؟ لابد من ملازمة شيخ متقن يشرح له هذا الباب المهم، ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، فقد جمع فيه الآيات والنصوص التي ورد بشأنها الناسخ والمنسوخ. ونفع الله بك شيخنا الحبيب. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك سيدنا الشيخ سعيد وجعل الجنة مأواك. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول بخلق القرآن؟ سؤال من الأهمية بمكان، ويمكن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل تعرض لهذه الفتنة وثبته الله عز وجل وثبت به الأمة، وأخذ الله أهل البدع في كل زمان ومكان. القرآن كلام الله، والكلام صفة للموصوف، وصفة الموصوف فرع عن ذاته فتبقى ببقائه، فهو ليس مخلوقا، فهو كلامه وهو صفته. ومن قال بهذا القول فهو مبتدع ضال زنديق، يعذر ويؤدب من ولي أمر المسلمين. إذن هذا قول باطل، قول بدعي، قال به المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، وثبت الله الأمة بأحمد ابن حنبل في زمانه، فثبت في المحنة وناظرهم ولم يستطيعوا الرد على حججه. وممكن نرجع لمناظرة أحمد في قضية خلق القرآن، ففيها نفع كبير. شيخنا الشيخ حسين البحيري حفظه الله بيقول: في سؤال يا مولانا. وسكت. جاي؟ طيب. طب ابعته لي إذا كان جاي. اللي بعديه طيب. امرأة تزوجت بدون توثيق، كيف يكون طلاقها؟ طلاقها يكون باللفظ من زوجها، طلاقها يكون باللفظ من زوجها مع الشهود. ويا حبذا أن تكتب ورقة بذلك أن فلانة تزوجت من فلان زواجا شرعيا بضوابطه الشرعية، ولكنهم لم يوثقوا العقد، وقد تم طلاقهما أمامي في حضور فلان وفلان يوم كذا وكذا، بس من باب ضمانة الطلاق كورقة وسند للمرأة. إنما هو الزواج أيضا غير موثق، غير معترف به قانونا في الدولة، ولا يترتب عليه أثار عند الدولة قانونا، لكنه شرعا إن توفر الولي والشهود فهو زواج. فنقول يطلقها زوجها في حضور الشهود من باب التوثيق فقط، والله أعلى وأعلم. رفض الزوج الطلاق وتركها كالمعلق، في هذه الحالة لابد من إرسال حكم يحاول بالتراضي إقناع هذا الرجل أن يتقي الله في المرأة. فإن أبى وتعنت وأراد الظلم، في هذه الحالة يقوم المأذون بتطليقها، بتطليقها ورفع الحرج عنها، لأن هذا من الظلم البين الواقع على هذه المرأة. وما دام الزواج لم يوثق، فالمأذون يروح لهذا الرجل يحاول يذكره بالله، ويحاول يقول له اتق الله لهذه المرأة. فإن أبى وأراد أن يظلمها وأن يعنتها، فيقوم المأذون بعد وجود شهود من أهلها وكذا بتطليقها طلقة، أو أحد العلماء، أو أحد العلماء. شيخنا الشيخ سعيد يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين يا رب ولكم بمثل حبيبي، ما نصيحتكم لمن يتجرأ بالفتوى من فهمه، وما خطورة ذلك أثابكم الله؟ أحسنت السؤال حبيبي الغالي. في الحديث: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا جاءتني مسألة عرضت نفسي على الجنة أولا، ثم عرضتها على النار ثانية، ثم أتكلم، ولا أتكلم إلا بعلم. وعندما جاءه سائل من بلاد اليمن وعرض عليه مسألة قومه، أطرق مالك للسؤال ثم رفع رأسه فقال: الله أعلم. تعجب السائل وقال: يا إمام، جئتك بمسألة قومي، فماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ قال: يا هذا، عد إلى قومك فقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. فلا يجوز البتة الإفتاء بغير علم، فمن أفتى بغير علم فقد ضل وأضل. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث قبض العلم، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون الناس بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ينبغي الحذر الحذر من الكلام في دين الله بغير علم، ودي قضية خطيرة جدا. لا تتكلم بفهمك أنت، ولكن ارجع للقواعد والنصوص، عندنا قرآن وسنة وإجماع، مصادر لا يتطرق إليها الخلل أو النقص. عندما أرسل النبي معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن سأله سؤالا: يا معاذ، بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر. يعني إيه؟ يعني أجمع الأشباه والنظائر والكليات مع الجزئيات مع العلل والأسباب، وحاول جاهدا أن أصل للحكم الشرعي الموافق للكتاب والسنة، لأن معاذ عالم من أهل الاجتهاد. فضرب النبي على صدره فرحا وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. بل كان الصحابة يتحرجون من أمر الفتوى، فيأتي السائل فيمرر على 30 من أصحاب النبي، كل يدفعه إلى غيره حتى يعود إلى من سأله في المرة الأولى وهو ابن عباس، فيقول: أما أنه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها، مبينا عظم الفتوى، عظم الفتوى. فالأمر جلل وخطير، فلابد من العلم وإلا الصمت نجاة. شيخنا الشيخ سعيد بيقول: الببوش ما عرفوش مكلوش. إن الشيخ سعيد مغربي أصيل يعني. الله يرضى عنك. لا، أنت هنيئا بريئا يا شيخ سعيد. أخونا حسام الشاذلي، مرحبا. يقول: ابني توفي وعمره 9 سنوات، ما أحب الأعمال له لكي أفعلها، وماذا أقول لزيارة قبره، وماذا أفعل عند زيارة قبره، وجزاكم الله خيرا. أولا، 9 سنوات إذا مات قبل البلوغ، أنا لا أدري هل كان قد بلغ أم لا، لأن 9 سنوات دي حمالة، في بعض الأولاد يبلغون عند سن 9 وسن 10. فالأمر لا أدري هل كان بالغا أم غير بالغ. فنجيب على الأمرين: إن كان لم يبلغ فهذا ذخر لك في الجنة ولأمه، وهذا من أبناء المسلمين في جنة الله رب العالمين، فهذا لا يحتاج إلى أفعالك في الدنيا، بل اسأل ربك أن يكون شفيعا لك في الآخرة، خلاص. أما إن كان قد بلغ فينطبق عليه ما ينطبق على البالغين، إنه أصبح مكلفا، يبقى هيفيد بعد موته الدعاء، هيفيد بعد موته الصدقة الجارية من مالك كأب، هيفيد بعد موته شوف أصحابه اللي كان بيحبهم وحاول أنت كمان تصلهم، كان له مثلا صديق في المدرسة أو جار بيحب يلعب معه وبيحبه، حاول أنت كمان تكرم هذا الولد إكراما لوالدك. فكل هذا من باب الوفاء لهذا المتوفى. وإما تروح قبره بقى طبعا على نفس النمط الدعاء، إذا كان قبل البلوغ اللهم اجعله ذخرا لي واجعله شفيعا لي ولأمه إلى آخره. أما إن كان قد بلغ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بالأدعية عادي جدا، دعاء بالمغفرة والرحمة. يا أسئلة أخرى شوف، ليكون حد لسه بيكتب. لم يبلغ، إذن عندك الفتوى على الحالين، نعم، طيب انتهت الأسئلة عبر البث، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.